إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، هذا أخ يسأل عن حكم تمني المسلم الموت، والجواب ما ثبت في الصحيحين بسنديهما إلى قيس بن أبي حازم قال: أتيت خباب بن الأرد رضي الله تعالى عنه وقد اكتوى في بطنه 7 كيات، كان يقول: لولا أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن تمني الموت لتمنيته. وثبت في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يتمنين أحدكم الموت إن كان محسنا يزداد إحسانا، وإن كان مسيئا فلعله أن يستعتب، أي لعله أن يتوب. وثبت في رواية عند مسلم من حديث أبي هريرة: لا يتمنى أحدكم الموت ولا يدعو به قبل أن يأتيه، إنه إذا مات انقطع عمله عنه، وإنه لا يزيد المؤمن عمره إلا خيرا. المؤمن إن طال عمره ازداد خيره، ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: خيركم من طال عمره وحسن عمله. وفي الصحيحين من حديث أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يتمنين أحدكم الموت لضر نزل به، فإن كان لا بد متمنيا فليقل: اللهم أحيني ما دامت الحياة خيرا لي، وأمتني ما دام الموت خيرا لي. فهذا على أسوأ الحالات، إن ضاق بالإنسان، ضاقت الأمور بالإنسان، يقول: اللهم أحيني ما دامت الحياة خيرا لي، اللهم أمتني ما دام الموت خيرا لي. أما أن يدعو الإنسان بالموت مخافة أن يفتن، أو أن يعلق الدعاء بالموت مخافة الفتنة، فلا حرج في ذلك. وربنا جل في علاه ذكر على لسان مريم: يا ليتني مت قبل هذا. ونبينا صلى الله عليه وسلم ثبت عنه في مسند أحمد وغيره أنه كان يقول: اللهم إني أسألك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين، وأن تغفر لي وترحمني، وإن أردت بي وبقومي فتنة فاقبضني إليك غير مفتون. وثبت في مسند أحمد وغيره من حديث محمود بن لبيد أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: اثنتان يكرههما ابن آدم، الموت والموت خير للمؤمن من الفتنة. اثنتان يكرههما ابن آدم، الموت والموت خير للمؤمن من الفتنة، وقلة المال يكره قلة المال، وقلة المال أقل للحساب. المؤمن يكره اثنتان، الأولى الموت والموت خير للمؤمن من الفتنة، والثانية التي يكرهها قلة المال، وقلة المال أقل للحساب. فأن يتمنى الإنسان أن يعلق دعاءه بالموت بأن لا يفتن، وإن كتب الله له الفتنة أن يقبضه غير مفتون فهذا فقط الذي يجوز الدعاء به من الموت بالموت، وما عدا ذلك فالأصل فيه المنع. إذن يكره للمسلم أن يتمنى الموت، وإن كان لابد أن يتمنى فليعلق ذلك: اللهم إن كانت الحياة خيرا لي فأحيني، وإن كان الموت خيرا لي فأمتني. أما أن يدعو بالموت إن وعلق ذلك بالفتنة فلا حرج إن شاء الله. بلا شك أن يموت على الإسلام هذا دعاء جمع من الأنبياء، دعاء جمع من الأنبياء، أو أن يموت في مدينة النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا أيضا بلا شك لا حرج فيه. أحد الإخوة يسأل عن حكم رفع اليدين في الدعاء لأهل البيت عند الطعام، هل يرفع اليدين في الدعاء في الطعام؟ مطلق الدعاء يرفع فيه اليدان، ترفع فيه اليدان إن كان هنالك دعاء مطلق. إذا ورد دعاء مخصوص عن النبي صلى الله عليه وسلم بألفاظ مخصوصة فنقف عند المخصوص لفظا وفعلا، فإن ورد الرفع رفعنا، وإن لم يرد الرفع لا نرفع. إذا ورد لفظ خاص بمناسبة خاصة بألفاظ مخصوصة، فكما أننا نتقيد بالألفاظ نتقيد بالرفع وعدم. إذا كان الدعاء مطلقا لم يرد فيه نص معين ولا تقييد معين، فحينئذ لك أن ترفع يديك. مثلا الدعاء في ساعة الجمعة في الساعة الأخيرة دعاء مطلق لا يرد، لم يرد فيه نص معين، فإن أردت أن تصيب الدعاء في تلك الساعة فلك أن ترفع يديك في الدعاء لا حرج. الدعاء عند إطعام، عندما تطعم، لما يقدم لك أخ طعاما فتدعو له دعاء بألفاظ مخصوصة: اللهم بارك لهم فيما رزقتهم واغفر لهم وارحمهم، أو اللهم أطعم من أطعمنا واسقي من سقانا، هذا دعاء مخصوص لا ترفع يديك فيه. فإذا خص الشرع ألفاظا معينة فكما أنك تتقيد بالألفاظ تتقيد بالحالات، إن ورد الرفع رفعته، وإن لم يرد لم ترفع. وأما إذا أذن لك الشرع بأن تدعو دعاء مطلقا ولم يكن هنالك ألفاظ مخصوصة، وبالتالي لا يوجد حالات مخصوصة، وبالتالي مطلق الدعاء لك أن ترفع يديك فيه ولا حرج في ذلك البتة. إذن جواب سؤال الأخ: من أطعمك فدعوت له فتدعو له ولكن إيش؟ لا ترفع يديك، هل الأحب في الذكر والدعاء السر أم الجهر؟ الأصل في الدعاء والذكر السر أم الجهر؟ الأصل السر. اربعوا على أنفسكم إنكم لتدعون أصما ولا غائبا. طب أيهما الأفضل؟ إن أطعمت أن تدعو بسرك أم أن ترفع صوتك؟ أيهما الأفضل إن أطعمت؟ تأصيل يقضي أن تدعو بسرك، تأصيل العلمي لازم الدعاء السر، وأنت لا تكافئه مقابل الدعاء، المكافأة غير ظاهرة، إلا إن قصدت في الدعاء أن تذكر الغافل أو أن تعلم الجاهل. إن قصدت أن تذكر الغافل أو تعلم الجاهل فرفعت صوتك من باب أن تعلم فلا حرج، وإلا من أطعمك أن تدعو له مطلق الدعاء الذي ينبغي أن يكون في السر كسائر الذكر. الدعاء نوع من أنواع الأذكار، أن تدعو له في سرك، إلا إن علمت أن الحاضرين لا يذكرون غافلون، أو أن بعضهم جاهل يحتاج إلى أن يعلم المأثور عن النبي صلى الله عليه وسلم فرفعت صوتك للتعليم فلا أرى في ذلك حرجا إن شاء الله تعالى. ما حكم الزوج أخ أو أخت من المدينة النبوية تقول: ما حكم الزوج الذي يأخذ مهر زوجته دون إذن منها؟ الآيات صريحة وواضحة في سورة النساء: وآتيتم إحداهن قنطارا فلا تأخذوا منه شيئا. أتأخذونه بهتانا وإثما مبينا؟ وكيف تأخذونه وقد أفضى بعضكم إلى بعض وأخذنا منكم ميثاقا غليظا؟ فجعل الله تعالى أخذ المهر دون إذن الزوجة، هذا من البهتان وهذا من الإثم المبين. وفي البخاري قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن أحق ما وفيتم به من الشروط ما استحللتم به الفروج. والفرج لا يستحل إلا بالمهر، والشرط الذي يستحل به الفرج هو أولى الشروط في الامتثال والفعل. وكذلك الله عز وجل يقول في أوائل النساء: وآتوا النساء صدقاتهن نحلة، أي فريضة، حتم، واجب، لازم. ثم يقول: فإن طبن لكم عن شيء منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا. فإن شرط طبن لكم عن شيء منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا. شيء فإن شرط، وشيء شيء إيش؟ نكرة. والنكرة في سياق الشرط من الفاظ العموم. فإن طبن لكم عن شيء منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا. إن طاب نفسها عن شيء يسير أو كثير، عن بعضه أو عن كله، إن طابت نفس المرأة فلك أن تأكل وتجعل هذا الأكل هنيئا مريئا. ولذا أخرج ابن أبي حاتم عن علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه قال: إذا اشتكى أحدكم شيئا فليسأل امرأته من مهرها 3 دراهم. إذا اشتكى أحدكم شيئا فليسأل امرأته من مهرها 3 دراهم، وليشتري به عسلا، وليخلطه بماء السماء، وليأكله، فإن الله سبحانه وتعالى يشفيه بإذن الله. العسل إيش؟ شفاء للناس، والماء مبارك، اللهم صيبا نافع نافع. والله يقول: فكلوه هنيئا مريئا. فإن أكلت هذا العسل المخلوط بماء السماء، فيقول علي رضي الله تعالى عنه: فيجتمع هنيئا مريئا شفاء طيبا نافعا. إن فعلت فلعل الله عز وجل يعافيك ويشافيك. أما أن تأكل مهر زوجتك دون إذنها فهذا يقول ربنا جل في علاه فيه: أتأخذونه بهتانا وإثما مبينا؟ وكيف تأخذونه وقد أفضى بعضكم إلى بعض؟ والإفضاء هنا المراد به الجماع، وأخذنا منكم ميثاقا غليظا. فيحرم على الرجل أن يأخذ مهر زوجته دون إذنها، والله تعالى أعلم. فإن أذنت فلا حرج.
أبوها يا شيخ، أبوها، أبو المرأة يجوز له أن يأخذ مهرها؟
كذلك هذا الكلام، بما أنه فإن طلبنا لكم عن الزوج، هذا يشمل والد الزوجة. فوالد الزوجة أبو المخطوبة قبل الدخول بها، غالبا بعضهم، نسأل الله العافية، بعضهم يطمع في مهر ابنته ويأخذ منه دون إذنها. إن أذنت لا حرج، لكن إن لم تأذن فيحرم عليه شرعا كذلك أن يأخذ. أحد الإخوة يسأل: كيف نجمع بين حديث احلفوا بالله وبروا واصدقوا فإن الله يحب أن يحلف به، وحديث إياكم وكثرة الحلف في البيع فإنه ينفق ثم يمحق؟ الحديث الثاني: إياكم وكثرة الحلف في البيع للتجار. إياكم وكثرة الحلف في البيع فإنه ينفق، أي ينفق السلعة ثم يمحق، أي ثم يمحق البركة. هذا الحديث أخرجه الإمام مسلم في صحيحه عن أبي قتادة الأنصاري رضي الله تعالى عنه. الحديث الأول: احلفوا بالله وبروا واصدقوا. الحديث عند أبي نعيم في الحلية، والسهمي في تاريخ جرجان وغيرهم عن ابن عمر وهو صحيح. احلفوا بالله وبروا واصدقوا فإن الله يكره أن يحلف إلا به، فإن الله يكره أن يحلف إلا به. ها هنا الحلف بالله إن كان فيه تعظيم، بنية التعظيم لله سبحانه وتعالى، فلا حرج فيه. لكن النهي في البيع من أجل تنفيق السلعة، هو لا يحلف تعظيما لله، هو يحلف طمعا في ترويج سلعته. أما من حلف بالله جل في علاه ومقصده وباعثه من الحلف تعظيم الله تعالى، فهذا أمر ممدوح لا حرج فيه. إذن فرق بين الباعث والمقصد من الحلف، فالحلف على السلعة أمر دنيوي، وغالبا ما يروج السلعة. أما الحلف بالله والبر باليمين، والواجب على من حلف أن يحفظ يمينه، الله يقول آمرا واحفظوا أيمانكم، فمن حلف وبر وعظم وحفظ وأدى حق الله في اليمين فهذا أمر حسن. ولذا ختم الحديث إن الله يكره أن يحلف إلا به، فهذا الحلف من باب التعظيم، باب تعظيم الله، ومن باب تعظيم أوامر الله، فهذا أمر لا حرج فيه. أما أن تحلف على الدنيا وعلى البيع والشراء من أجل أن تنفق السلعة فهذا أمر منهي عنه. هل صح أن من غسل ميتا فكتم عليه غفرت له 40 كبيرة؟ الحديث عن أبي رافع وهو عند الحاكم والبيهقي، من حديث أبي رافع الأنصاري: من غسل ميتا فكتم عليه غفر له 40 مرة. وتتمت الحديث: ومن حفر له فأجنه، أي حفر له حتى وراه في القبر، ومن حفر له فأجنه أجري عليه كأجر مسكن أسكنه إياه إلى يوم القيامة. إن حفرت الميت القبر حتى تضعه فيه أجرك كأجر من بنى لآخر مسكنا إلى يوم القيامة. الأجر عظيم، الأجر عظيم. ثم يقول صلى الله عليه وسلم: ومن كفنه كساه الله تعالى يوم القيامة من سندس واستبرق الجنة. ومن كفنه، الذي يعمل على تكفين الميت، كساه الله تعالى من سندس واستبرق الجنة. أجور عظيم، تغسيل الميت وحفر القبر له وتكفينه، وردت في هذا الحديث صحيح، والأجور عظيم. في رواية عند الطبراني، وكان شيخنا يصححها بناء على كلام الهيثم في المجمع وقبله المنذري في الترغيب والترهيب، وقالوا أو قالا، أي المنذري وهيثمي، رواتها محتج بهم الصحيح. في رواية عند الطبراني من نفس الحديث، حديث أبي رافع: من غسل ميتا فكتم عليه غفر له 40 كبيرة. لكن الصواب، وقد نصص شيخنا على هذا في تعليقة له على الترغيب والترهيب، أن لفظ كبيرة شاذة، من غسل ميتا فكتم عليه غفر له 40 مرة 40 ذنبا، ولا يقال 40 كبيرة. 40 كبيرة اللفظ شاذ ولم يثبت ولم يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم، لكن في الحديث كما ذكرنا فضل عظيم في التغسيل والتكفين وحفر القبر. هل السنة إدخال الميت من مقدمة القبر أم من مؤخرته؟ ورد حديث عند أبي داود وقبله عند ابن أبي شيبة أن الحارث أوصى أن يصلي عليه عبد الله بن يزيد فصلى عليه ثم أدخله من قبل رجليه وقال هذا من السنة. قال الإمام البيهقي رحمه الله تعالى إسناده صحيح، ثم قال قوله قول عبد الله بن يزيد وهو صحابي هذا من السنة، قال فصار من المسند. قوله هذا من السنة هكذا قول الإمام البيهقي، قال قوله هذا من السنة وصار إيش؟ صار من المسند. إيش يعني من المسند؟ يعني من المرفوع للنبي صلى الله عليه وسلم. حد إخواننا من مصر يسأل فيقول ما صحة الأثر رجل ضرب عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه بعد وفاته وقبل صلاة الجنازة عليه، ثم يقول التاريخ الكبير للبخاري. هذا الأثر وجدته عند ابن عساكر في موطنين من تاريخ دمشق في المجلد المفرد في ترجمة عثمان صفحة 458، وفي الترجمة المخصوصة لسير النساء صفحة 411. أسند من طريق البخاري ولم أجده في التاريخ الكبير أن عثمان رضي الله تعالى عنه لما وضع على سريره في البيت والناس يجيئون إليه فيصلون عليه، وأن رجلا كان قد أعطى الله عهدا إن قدر أن يلطم وجه عثمان إلا لطمه، فدخل كأنه يصلي عليه فوجد خلوة فرفع الثوب عن وجهه فلطم وجهه وسجاه أي غطاه فيبست يده. هذه القصة أخرجها ابن عساكر في تاريخ دمشق، ومدارها على عيسى ابن منهال، على عيسى ابن منهال. وعيسى ابن منهال مجهول لم يوثقه أحد إلا ابن حبان، وابن حبان متساهل في التوثيق. ثم وجدت تسمية هذا الرجل عند ابن العرب في كتابه المحن صفحة 204-205 سماه كميل بن زياد النخعي، وقال إن الحجاج انتقم منه فأمر يزيد بن هبيرة فقتله. على أي حال القصة لم تثبت ولم تصح على قواعد أهل الصنعة الحديثية، وأنا مصر أن كل شيء من الأخبار وغيرها ينبغي أن يحاكم بقواعد أهل الصنعة. أما تمشي الأحاديث من مهب ودب وعدم نقد الأخبار والآثار والقصص والتساهل فيها، فهذا يلزمنا بضوابط، وإلا قبلنا ترهات وأباطيل الصوفية والشيعة وأصحاب الخرافة وما شابه. فهذه المسائل وهذه الأخبار تحتاج أن تنقد، فنقدها على الصنعة، على قواعد أهل الصنعة الحديثية، لا يجعلنا نمشي هذه القصة ويضطرنا أن نحكم بنكرتها. ونكرتها إن أردنا أن نفصل في المتن في الداخل، فعثمان مقتول، ومثل هذا في من العادة في من قتل لا يجرؤ أن يقتحم هذه المهالك وأن يفعل هذه الأفاعيل، وقد تحول جمع ممن كان يطالب بدم عثمان إلى البصرة ليعرف القاتل، وظنوا أنه قد ذهب إلى البصرة إلى آخر ما يعني اعترى تلك الفتنة العظيمة من ملابسة. فالقصة لم تثبت ولم تصح للمجهول الذي فيها والله تعالى أعلم. امرأة تسأل من المغرب تقول: تبادلت قبلات مع صديق لي قبل توبتي وأنا صغيرة عمري 17 سنة في رمضان، ثم صمت قبل رمضان بيوم، قال ثم صمت رمضان كله ولا أتذكر أنني غسلت بدني أو أنني اغتسلت، هل صيامي كان صحيحا أم لا؟ إن أرادت هذه الأخت أنها صامت وهي جنب ولم تغتسل ووقعت الجنابة قبل رمضان، فصيام الجنب صحيح، صيام الجنب صحيح. الله يقول: فالآن باشرون وابتغوا ما كتب الله لكم. قبيل ظهور الخيط الأبيض لك أن تجامع، فمعنى ذلك أنه يدخل عليك الفجر وأنت جنب. وكان أبو هريرة يقول في قصصه كما في صحيح مسلم: من أصبح جنوبا فلا صيام له، من أصبح جنوبا فلا صيام له. فبلغ عائشة فقالت: سبحان الله، ما أدرى ما أدرى، لقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يصبح جنوبا وهو صائم، لقد كان يعني النبي صلى الله عليه وسلم يؤذن عليه الأذان الثاني وهو صائم، ما أدرى. فإن أرادت أنها بقيت جنوبا وصامت فصيامها صحيح، وحتى القبلة في رمضان لا تبطل الصيام، لكن القبلة المحرمة زينة وإثم عظيم عند الله سبحانه وتعالى ولا سيما للصائم، لكن مجرد القبلة لا تفطر. فإذا وقعت قبل رمضان وهي تقول ما اغتسلت، فإن كانت جنب فصامت وهي جنب صيامها صحيح، لكن الإثم العظيم في موضوع الصلاة، وهذا لا يخفى عليكم تفريع عن حكم تارك الصلاة كسلا هل هو كافر أم لا. يعني تركت جواب هذا السؤال مرات فجاء الإلحاح علي، يعني جاء الإلحاح ورسل 3 أو 4 مرات، ف يعني رأيت أن من أكثر القرعة كما يقولون من أكثر الإلحاح فبإذن الله تعالى يحصل ما يريد. هنالك كثير من الأسئلة بهذه المناسبة، أقول لإخواني والمستمعين عن عمد أتركها، يكون وقع الجواب تفريعا عن سؤال مضى أو عن تفصيل مضى حتى لا يتكرر الأمر، أو يكون السؤال قد أعيد بصيغة أخرى أو بقريب منه، أو ورد تقعيد أو تأصيل عام، يعني يأذن لمن يتابع الأمور متابعة حثيثة وقوية، يأذن له أن يعني يتلمس الجواب وأن يأخذ الجواب. أخ من الجزائر يقول: زوج يرى تحريم حلق شعر الساقين واليدين للمرأة، والزوجة ترى جواز ذلك، وكلاهما آخذ بقول أحد العلماء، فهل على الشيء على الزوج وزر إذا تركها على اعتقادها؟ وإذا كان جوابكم بالجواز فهل يحمل على كل المسائل الخلافية أو بعضها؟ في الحقيقة إخواني بارك الله فيكم، معرفة الخلاف متى يكون مستساغا ومتى لا يكون مستساغا يحتاج إلى ملكة قوية، ويحتاج إلى علم ومعرفة بالمسألة، قواعد التي بني عليها جواب هذه المسألة إلى آخره، لا يقدر ذلك إلا الفقيه. لكن أنا أعطيكم قاعدة سهلة ولكنها كما يقولون تعرف من خلال الثمر. المسألة التي تختلف فيها وجهات أنظار العلماء المحررين المحققين المشهود لهم بالفضل والعلم والإنصاف واتباع الدليل من غير تقليل، إن بقي الخلاف ولا سيما إن استمر الخلاف مع مضي الزمن فهذا الخلاف مستساغ، هذا عرفناه لثمرة. أما في الماهية فيحتاج إلى ملكة قوية فمثلا موضوع حلق شعر الساقين واليدين، مشايخ الحجاز وعلى رأسهم الشيخ ابن عثيمين رحمه الله، يقول هذا من المسكوت عنه والمسكوت عن عفو كما ورد عن سلمان عند الترمذي وغيره، والحديث حسن وما سكت عنه فهو عفو. يقول الشعر منه المسكوت عنه ومنه الواجب إزالته ومنه المحرم إزالته، فيقول المحرم فصل والواجب فصل، وشعر الساقين واليدين مسكوت عنه والمسكوت عنه عفو. شيخنا يقول لا يجوز للمسلم أن يأخذ شيئا من بدنه إلا بإذن من ربه، والشرع حصر مواطن الأخذ، ومعنى حصر مواطن الأخذ أن ما عدا هذه المواطن المنع، ما عدا هذه المواطن المنع. تأمل تجد أن المسألة قائمة على فهم واستنباط، لا يوجد نص في عين الشعر الموجود على الساقين أو على اليدين. لو ورد نص بحديث أو أثر في حكم عين هذا الشعر النابت في هذا المكان لكان خلاف الطرف الآخر نقول هو معذور مخطئ، لكن ما دامت إعمال واجتهاد ونظر فبلا شك مثل هذا النوع من الخلاف نوع يعذر فيه الإنسان، أو نوع فيه سعة. وكان عمر بن عبد العزيز يقول الحمد لله الذي وقع الخلاف من أصحاب رسول الله، ما أحب لو أن لي كذا وكذا ولم يختلف أصحاب رسول الله. إيش ماذا المعنى؟ إيش معنى قول عمر بن عبد العزيز؟ هل الخلاف محمود؟ جواب لا، غير محمود. لكن ترون يا إخواني لو أن الصحابة ما اختلفوا في المسائل الفقهية ثم نحن اختلفنا فالويل لنا، فبما أنهم اختلفوا فالحمد لله، هذا شيء يطمئننا أننا على الخير وأن الخير محتمل أن يكون ها هنا وأن يكون ها هنا. يقول الإمام الشاطبي لم يرد عمر بن عبد العزيز مدح ذات الخلاف، لكن يريد أن يقول أن الخلاف سنة بمن قبلنا، فكما وسعهم يسعونا، وإن كان هو في ذاته ليس بمحمود. والدقة من الإمام الشاطبي رحمه الله تعالى في التوجيه، ما أحب لو أن لي كذا وكذا واتفق أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن رجل يرى حكما ويتبع عالما ربانيا وإماما من أئمة العصر، زوجته ترى حكما، أنت القيم، وربنا يقول أومن ينشأ في الحلية وهو في الخصام غير مبين. يقول ابن عباس ما ذكرت امرأة حجة لها إلا واستطاع الرجل أن يجعلها عليها، لأن الله يقول وهو في الخصام غير مبين. فإن كانت هي طالبة علم يعني حاججها ناقشها، إن كنت تعلم أنها مالت لهذا القول لهوى وهي ليست أهلا لأن تقول أنا أرى فلان وراء علان، إن كنت ترى ليست هي أهلا، ليست هي طالبة علم ولا تعرف العلم، لكن هي سمعت رخصة من على لسان عالم فأخذتها لأنها رخصة، فالزمها حينئذ، الزمها بقولك. أما إن كانت زوجتك من الموفقات وطالبة علم وتسمع وفي بعض المسائل تقول أنا أميل لكذا، شأن طلبة العلم، طالب العلم ليس بمقلد، نحن لا نقلد شيخنا رحمه الله تعالى، نحن نعتقد أن شيخنا معه الدليل فنقول بقوله الدليل الذي عنده، فإن تبين لنا دليل آخر أو ضعف الدليل أو ما شابه وبقينا في دائرة الخلاف المعتبر عند العلماء فكثير من المسائل نقول بقول غير قول شيخنا. فالشاهد أن هذا الزوج إن رأى أن هذه الزوجة هي أهل وطالبة علم ولا اختيارات فيتركها وشأنها، يتركها وشأنها تعبد ربها بما تقتنع به. وأما إن كان يعلم أنها مالت لهذا لهوى وهي ليست أهلا للأخذ ولا لأن يكون لها رأي فحينئذ هو يلزمها برأيه، والله تعالى أعلم. طلبت مني زوجة الطلاق فقلت لها أنت طالب بالباء ولم يكن لدي أيدي الطلاق، علما أنني تلفظت بقولي أنت طالب يعني كأنه على مسامعها، تطلق لا لا تطلق. ابن القيم يرد على الجمهور يقولون أن من قال أنت طالق ولو كان لا ينوي يقولون يقع الطلاق، ولا يقبل هذا ابن القيم. فيذكر مثالين، مثال حتى الدماغ يوسع شوي توسع، ومثال وقف على اللفظ. فافترض مسألة ثلاثة جدهن جد وهزلهن جد، طلاق والعتاق. العتاق إيش العتاق؟ أن يقول السيد لعبده أو لمولاه، المولى قسمان، مولى من فوق السيد ومولى من تحت العبد، أن يقول السيد لمولاه من تحت إيش؟ أنت حر. قال أما لسيد تزيت بزي الأحرار، حرار نساء الحرار لبست لباس الحرار، طبعا المرأة اللي ماشية في الطريق كاشفة وجهها أو متساهلة في إتمام ستر عورتها يكون يعني في شيء من ضيق أو شيء من شعر ظاهر أو مشابه في الطريق قديما، مباشرة هذه أمة، مباشرة هذه أمة، يعني لو واحد بعث من قبره قبل 200-300 سنة ينظر يقول كل الناس ما إيش هذا، فنسأل الله عز وجل العفو والعافية. فالحرة الله المستعان، فالحرة كانت تعرف بتمام سترها وسابغ ستر عورتها. فلو أن حرة يقول لابن القيم رحمه الله لو أن أمة تزيت بزي الحرائر فرأت سيدها في الطريق فمشت يعني كأنها تريد أن تهجم عليه، الأصل في المرأة تمشي في طرف الطريق، فقال لها تنحي يا حرة، تنحي يا حرة، يعني ابتعدي يا حرة. هل وقع العتاق؟ هو قال لها يا حرة، هو قال لها يا حرة. لو قال السيد لأمته أنت حرة أو يا حرة وهو يريد أن يعتقها وقع العتق، لكن في هذه الملابسة تنحي يا حرة لا يقع العتق لأنها تزيت بزي الحرائر وهو لا يظنها إلا حرة. فهو ما أنشأ العتق. ويقول كذلك في اللفظ، قال لو أن امرأة اسمها طالق فقال لها يا طالق ينادي عليها ولا يريد طلاق هل تطلقونها؟ قال لا يقع الطلاق. فالطلاق يقع بإيش؟ يقع بإنشاء بنية. ولذا هذا الأخ إذا قال أنت طالب، والعجيب أن اسمه طارق ويقول لا أنت طالب، فحينئذ لا يقع الطلاق إن شاء الله تعالى. أخ من المغرب يقول رجل أخذ شهادة طبية من أجل تبرير غياب موظف ليس مريضا، فقط من أجل الاستراحة بسبب العياء. كلمة تبرير كلمة خطأ في اللغة، والصواب تسويغ، يعني لا يوجد كلمة تبرير أي جذر ثلاثي يأذن بمعناها. كلمة تمرير من الأخطاء اللغوية الشائعة على ألسنة الناس، صوابها تسويغ، سوغ يسوغ تسويغا، أما برر يبرر تبريرا فهذه غير موجودة على هذا المعنى في اللغة. فرجل أخذ شهادة طبية من أجل تسويغ الغياب وهو ليس بمريض، فيحرم على الطبيب أن يعطيه ويحرم هو أن يطلب. كنت في عياء فاطلب إجازة بالسبب الذي أنت فيه، فإن أعطيت فالحمد لله، وإن لم تعطى فالأصل أن تجمع قواك على عملك. فأن تطلب شهادة مرضية وأنت لست بمريض هذا كذب، والكذب في اللغة في الشرع، الكذب في الشرع والإخبار على خلاف الواقع، الكذب في الشرع الإخبار على خلاف الواقع. نفس الأخ يسأل: جدي وهب كتابة وحضور شاهدين لأمي شقة دون أن يخبر أبنائه الآخرين والميسورين، علما أن أحد بناته أي خالتي، خالة الأخ السائل، هي التي ساهمت في بناء الدار، ومقابل ذلك وهب لها أيضا شقة، هل عمل هذا صحيح؟ رجل عنده بنات أو أولاد بعضهم يعمل، فبنى شيئا في البيت، فالذي بناه هو له بالمقدار الذي يثبته أهل الخبرة ويعطى له لأنه من تعبه. أما أن ينحل الرجل ولده نحلة دون سائر أولاده فهذا حرام وهذا جور، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيح: فخالتك التي كانت تعمل فبمقدار تعبها شقة أعطي لها لا حرج، إن كان قد أعطت دون شقة، يعني مثلا نصف شقة لها قيمة نصف شقة أعطاها النصف الثاني، يجب أن يعطي الجميع مقدار النصف الثاني. والدتك أخذت دون شيء لا يجوز أن تأخذ حتى يعطي الجميع. يحرم على الوالدين أو على أحدهما أن يخص ولده بهبة أو نحلة أو هدية دون سائر الأولاد. رخص بعض أهل العلم الفقير أن أعطي لحاجته كأنه ليس ولدا، ممكن واحد يكون عنده فقير بنت فقيرة، هو يعلم، الله يعلم في قلبه أنها لو شرح له حالتها وهي ليست ابنته أعطاها لفقرها لا لأنها ابنة، فبعض أهل العلم رخص في ذلك. أما النحلة والهدية والعطية فالأصل فيها السوية، الأصل فيها السوية، والله تعالى.
سؤال الطلاق، سؤال الطلاق إذا هذا اللي قال يا طالب وهو يقصد الطلاق، أن ينوي الطلاق، يقع الطلاق؟
الطلاق لابد من التلفظ بالطلاق مع النية، فلو إنسان حاك في صدره أن يطلق ولم ينطق فلا طلاق عليه، لو إنسان أراد أن يطلق فأخطأ في اللفظ لا طلاق عليه. عندنا إمام في صلاة، في صلاة الجمع يقول نية الجمع، وبعد الانتهاء من صلاة المغرب يقوم المؤذن ويؤذن لصلاة العشاء دون مكبر الصوت، والمسبوقين لا يصلون معنا العشاء بحجة أنهم لم يكونوا على علم الجمع، أجيبونا مشكورين. سبق الجواب، لكن أيضا الأخ يسأل وفي السؤال فائدة زائدة: الجمع طريقته عند المالكية يقع بأذانين وإقامتين، الأذان الثاني لا يكون على المنارة وإنما يكون في صحن المسجد، هكذا يقول المالكية، يعني الإمام يؤذن يقيم المغرب يصلي المغرب يؤذن الأذان الثاني في صحن المسجد دون المنارة ثم يقام ثم يصلي العشاء، وهذا ليس براجح، وهذا يخالف مذهب جماهير أهل العلم، ويخالف ما ثبت عن ابن مسعود في البخاري من أن النبي صلى الله عليه وسلم جمع بمزدلفة وبعرفة بآذان وإقامتين، المالكية عندهم الجمع بأذانين وإقامتين، لكن أذان المجموعة الثانية لا يكون على المنارة وإنما يكون في صحن المسجد. أما النية فلا يلزم الإمام أن يخبر بها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما صلى بعرفة ومزدلفة وكان وراه عشرات الألوف من الناس، وكان بعضهم أعراب وبعضهم نساء، وكان بعضهم ليس بفقيه ولا عنده علم، ولم يخبرهم النبي صلى الله عليه وسلم أنه يجمع، ولم تقع نية الجمع عند غير الفقهاء منهم أو عند جميعهم، لم تقع نية الجمع إلا بعد أن سمعوا إقامة الصلاة الثانية، فهذا يجزئ وهذا يكفي. وقول ذي اليدين النبي صلى الله عليه وسلم أقصرت الصلاة أم نسيت، فيها إشارة بالتضمن إلى أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا قصر ما كان يخبرهم، والجمع والقصر سيان، فإذا كان يجمع دون أن يخبرهم بنيته في الجمع، فمن الخطأ أن المسبوق لا يجمع بين الصلاتين. وجدت في بلادنا، وجدت في سحاب مرة دخلت صلاة المغرب في الشتاء، وجدت مكتوب جمع بين الصلاتين، كاتبين المسجد يعلقون إعلان جمع بين الصلاتين، فما أنزل الله بهذا من سلطان، ولست بحاجة لهذا التكلف، ولست بحاجة لهذا التنطع، لست بحاجة لهذا. فالحمد لله من نوى الجمع، من أدرك الجمع صلى مع الإمام الصلاة الأولى أو شيئا منها ثم أقيمت الصلاة الثانية، فله أن يجمع وإن كان مسبوقا، وإن لم تقع نية الجمع عند تكبير الإحرام للصلاة الأولى، والله تعالى أعلم. هات يا أبو عمر. نحن لا نجمع، الله المستعان. بعد في أسوأ من هذا، بعضهم يظن أن الجمع فتنة، وهذا الذي يظن أن الجمع بين الصلاتين فتنة قد تربعت الفتنة في عقله وقلبه ولم يطمئن للسنة. الفتنة في مخالفة السنة، فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة، بل نسأل الله العافية. بعضهم يقول هؤلاء اللي بيجمعوا بألسوا علينا، يعني يتهم العلماء بأنهم والعياذ بالله تعالى يغيرون ويبدلون في دين الله، وعلماء الوقت المعتبرين كلهم يرون الجمع، كل علماء الوقت المعتبرين يرون الجمع، شيخنا الشيخ الألباني، الشيخ بن باز، الشيخ ابن عثيمين، كلهم يرون الجمع. والذي هذا الذي يتكلم مثل هذا الكلام ليس هو أهل، هو مقلد، فلينبغي أن يعرف قدر نفسه، فإن هو ظن كما قال ابن حزم رأيا فينبغي أن لا يفضح نفسه، ينبغي أن يستر على نفسه، وهذه فائدة مهمة، يعني ينبغي لإخواني أن ينتبهوا لها. يقول الإمام الذهبي في ترجمة ابن حزم في غالب الظن في السير، يقول من اعتقد مسألة وبدا له دليل وليس عليها علماء الوقت، قال فليطوي قلبه عليها ولا يبح بها وليباحث العلماء، فإن صدق الله وأكثر مباحثة فلا بد أن يتمحص له الحق فيها. فمن الخطأ طالب العلم المبتدئ إذا تخيل مسألة بدليل وليس عليها علماء الوقت، من الخطأ أن يبوح بها، ومن الخطأ أن يترك الدليل، والصواب هو في ذاته يباحث، يسأل، يناقش إلى آخره، فإن كان محقا فلا بد أن يظهر الحق فيها. أما إنسان يعني ليس أهلا لا لتصحيح الأحاديث ولا لتضعيفها ولا يعرف الدلالات ولا يعرف ولا يتشبعان عيان من الأحكام، يتعدى على علماء الوقت وعلى العلماء الكبار، على علماء الأمة الكبار، فهذه مصيبة. ولعلي ذكرت لكم مرة، جاءني مرة شاب أراد أن يباحثني في مسألة، فذكر المسألة وحكمها، فقلت مهونا عليه ميسرا له، وكان هو لا يريدها وإنما كان يريد شيئا تبعا لها، قلت له هذا رأي هيئة كبار العلماء، فيعني أنت توافقهم في هذا؟ قال لا، هم يوافقوني فيها. يعني مش هو يوافق هاي كبار العلماء، هاي كبار يوافقونه. أعوذ بالله، أعوذ بالله. فظاظة، لا يعرف قدر نفسه، كبر، مرض، مرض. فبعض الناس مريض، وبعض الطلبة قد يتعب في بحث مسألة ويبدأ بالطلب بالبحث. من بدأ طلب العلم ببحث المسائل هذا يبقى عنده تعالم. بحث طلب العلم ما يبدأ ببحث، طلب العلم يبدأ بكليات المسائل. أما أن تصب كل جهدك في مسألة وتصبح هذه المسألة أنت علم عليها وهي علم عليك، ولا هم لك إلا هي، تشغل وقتك ومجالسك فيها، فهذا من دوافع ودواعي التعالم، أن تمقت من هو أسبق منك، من هو أعلم منك، من هو أفضل منك، أن تمقته وألا تنظر إليه بعين الإنصاف والخير. أختنا أم سارة من ليون فرنسا تقول: سمعت أن هنالك حديث يتكلم عن تساقط الخطايا عند المصافحة، هل هذا صحيح؟ نعم، ثبت عدة أحاديث، منها ما أخرجه أبو داود والترمذي وابن ماجه عن البراء بن عازب رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من مسلمين يلتقيان فيتصافحان إلا غفر لهما قبل أن يتفرقا. وكذلك ثبت عند الطبراني من حديث أبي أمامة رضي الله تعالى عنه صدي بن عجلان الباهلي قال: قال صلى الله عليه وسلم: إذا تصافح المسلمان لم تفرق أكفهما حتى يغفر لهما. إذا تصافح مسلمان لم تفرق أكفهما حتى يغفر لهما. طبعا ليس المراد بالمسلمين الذكر والأنثى، فالمصافحة حرام. المراد بالمسلمين الإناث فيما بينهن والذكور فيما أخشى. أختي تسأل جزاها الله خير من فرنسا، أخشى أن تفهم الحديث على غير مرادي. المراد بالمسلمين الذكور فيما بينهما والإناث فيما بينهما. فإذا وقع هذا المصافحة بهذه النية يعني بالاحتساب فالحمد لله. أسباب تكثير الذنوب كثيرة في الشرع، وفي هذا إشارة إلى كثرة الزلل والخطأ للإنسان، فالحمد لله الله جل في علاه نوع وكثر الأسباب. تقول الأخت سارة: نحن نعيش في فرنسا وأتمنى الهجرة والخروج من هذا البلد الكافر، وزوجي مسلم لكن عائلته كلها كافرة، وأعاني كثيرا من ذلك، ونحن نحاول أن نذهب في العطلة الصيفية إلى بلد عربي لكي يعيش أولادي في جو إسلامي ويسمعون الأذان إلى غير ذلك مما يوجد من خير كثير في البلدان الإسلامية، لكن أم زوجي تطلب من زوجي ألا نأخذ كل العطلة وأن نرجع لكي يبقى زوجي مع أمه وأخواته، هذه أمنيتها، هل لها حق في ذلك؟ هذا سؤال ثاني. الواجب على المسلم الهجرة من ديار الكفر إلى ديار الإسلام، فإن أبت أمه فلا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، فالواجب على زوج هذه الأخت أن يهاجر من ديار الكفر إلى ديار الإسلام، ثم يتعاهد أمه بالنفقة إن استطاع، ولا سيما إن لم يكن يعني معيل له إلا هو، معيل لها إلا هو، معيلا لها إلا هو، ويتعاهدها بالزيارة بين الفينة والفينة. أما الهجرة فتبقى واجبة كما وردت في الأحاديث. تسأل عن حكم صلاة الركعتين بعد طلوع الشمس والأجر العمرة والحجة. تقول: المرأة لا تصلي جماعة فلها هذا الأجر؟ نقول: نعم، صلاة المرأة في بيتها وحجرتها خير، فإن صلت المرأة وبقيت في مصلاها في بيتها جالسة جامعة قلبها وعقلها على ذكر ربها حتى تطلع الشمس حسناء فتقوم وتصلي ركعتين، فلها إن شاء الله تعالى أجر الحجة والعمرة والله تعالى أعلم. الرجل سهر إلى ساعة متأخرة أيضا من فرنسا من الليل فأفاق بعد شروق الشمس، فليدخل في حديث رفع القلم عن ثلاثة ويصليها بعد الشروق. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من نام عن صلاة أو نسيها فليصليها متى ذكرها، من نام عن صلاة أو نسيها فليصليها متى ذكرها. أن يتقصد الإنسان السهر وهو يعلم أنه إن نام في وقت متأخر لا يستيقظ فهذا آثم. إنسان اضطر لسهر وهو عازم على الاستيقاظ فغلبته عيناه فنام، هذا الذي وقع مع الصحابة في السفر لما طلب من بلال أن يوقظهم فغلبت بلالا عيناه فأفاقوا الشمس في وجوههم، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بلالا أن يؤذن وصلوا السنة وأن يقيم وصلوا الجماعة، وأمرهم أن يتحولوا عن ذاك المكان. فالإنسان الذي ينام ثم يستيقظ بعد طلوع الشمس يصلي صلاة الفجر السنة والفريضة ولو أذن حسن ويقيم للفريضة. دخلت المسجد عند صلاة المغرب وأنا لم أصلي العصر، ماذا أفعل؟ دخلت مع الأذان وأنت تصلي ولم تصلي العصر، أنت ناسي أو كنت نائما، ماذا تفعل؟ تأخذ ناحية من نواحي المسجد تصلي 4 ركعات على العجلة، ولو أقاموا الصلاة تكمل صلاتك، ولو أقاموا صلاة المغرب تبقى في العصر على عجلة، تصلي 4 ركعات تتجوز في 4 ركعات صلاة العصر، ثم بعد ذلك تتحول مع الإمام وتصلي صلاة المغرب. لابد من أداء صلاة العصر قبل صلاة المغرب، والله تعالى أعلم. وهم يصلون، لو ترحى فصلى لا حرج، لو صلى وراءهم لا حرج، فإن سلم قام للرابعة، وإن اختلفت الصورة وإن اختلف السر والجهر، لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم الإمام ضامن، لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم الإمام ضامن. الأحب إلي أن يترحى يصلي على عجلة ولا سيما إذا لم تقم الصلاة، ثم بعد ذلك يتابع مع الإمام. أخ من المغرب من فاس يقول: سؤالي عن 12 ركعة المؤكدة الواردة في الحديث، سؤالي كيف تؤدى يوم الجمعة؟ لأن الإشكال عندي في يوم الجمعة. النبي صلى الله عليه وسلم يقول في الحديث: من صلى في اليوم والليلة 12 ركعة بنى الله له بيتا في الجنة. وسمى 12 ركعة 2 ركعة الفجر و4 قبل الظهر و2 بعد الظهر و2 بعد المغرب و2 بعد العشاء. من داوم على هذه السنن 2 سنة الفجر، 4 قبل الظهر، 2 بعد الظهر، صاروا 8 ركعتين، سنة المغرب 10 ركعتين، سنة العشاء هذه الركعات من داوم عليها بنى الله له بيتا في الجنة. الأخ يستشكل الجمعة، الحديث المراد به غير الجمعة، المراد بالحديث غير الجمعة. فالجمعة لا يوجد لها سنة قبلية ولها بعدية، 2 ركعتين 4، فمن صلى 4 بعد الظهر أو 2 ركعتين فهذا هو الوارد في النص. المراد بالحديث الرواتب غير يوم الجمعة، الجمعة مستثناة من الحديث. من داوم على 12 ركعة مداومة غالبة أو دائمة احتسابا فهذا له أجر أن يبني الله تعالى له بيتا في الجنة، والجمعة غير داخلة في الحديث، والله تعالى. أخ من مصر يقول: من وجد شيئا من دفائن الجاهلية إن أخبر الوالي أخذه كله وربما حبس بتهمة العبث في الآثار، فهل له أن يتصدق بالخمس ويستحل الباقي؟ هنالك شيء يسمى في الفقه الركاز، والركاز دفائن الجاهلية، إذا وجد الإنسان دفينة غير جاهلية فهذا لقطة، أما إذا كانت الدفائن جاهلية ويستدل على أنها من الجاهلية كأن تكون في قبورهم أو عليها إشارات أو علامات أو صور لأسماء مثلا معبوداتهم أو أصنامهم أو آلهتهم أو أسمائهم، فهذه تسمى ركازة. والركاز ليس فقط في الذهب والفضة كما يقول الشافعية، الشافعية يقولون الركاز فقط الذهب والفضة، والصواب كل شيء له قيمة وله مالية معتبرة هو ركاز. وفي صحيح البخاري من حديث أبي هريرة يقول النبي صلى الله عليه وسلم في الركاز الخمس، في الركاز الخمس، ولا يشترط في الركاز النصاب، ولا يشترط في حولان الحول، مجرد ما تجد الركاز معدن قطعة لها ثمن وعليها إشارات أنها أيام الرومان أو الجاهلية قبل الإسلام، فالواجب الخمس. مصرف هذا الخمس على الراجح وهو مذهب الجماهير أنه ليس مصرف الزكاة، وإنما هو مصرف بيت مال المسلمين. الخمس يعطى لبيت مال المسلمين، والأربع أخماس للواجد الذي يجد له أربعة أخماس، والخمس لمصلحة مصلحة المسلمين بعامة. فالواجب عليك أن تنفق كل خمس في مصلحة المسلمين بعامة، سواء كان للفقراء أم لغير الفقراء. بل وجدت أثرا، لكن حقيقة فيه انقطاع وتابعت الأثار ووجدت جد الأثار أو بل الأثار التي أوردها الإمام أبو عبيد في كتاب الأموال كلها ضعيفة. وجدت أثر أخرجه أبو عبيد بسنده عن مجالد بن سعيد عن الشعبي أن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه في زمنه وجد رجل ركازا 1000 دينار، 1000 دينار ذهب مدفونة خارج المدينة، فأتى بها عمر بن الخطاب فأخذ عمر منها 200 الخمس، 5000، وجعل عمر يقسم 200 على من حضر، هذا يعطي 200 وهذا 200 وهذا 200 وهذا 200، 200 عفوا يقسم 200 على الموجودين، يعطي يعني كل واحد نصيب من 200، يعطي الحاضرين نصيب من 200 حتى بقي منها بقية يسيرة، فقال هو لك، يعني جعله واحد من الموجودين. فالشاهد أن في الركاز الخمس، الركاز من وجد شيئا فخمسه يتصدق به على مصالح المسلمين العامة ويجزئه ذلك إن شاء الله تعالى. أكتفي بهذا القدر، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
كيف هي الدفينة؟ الدفينة التي توجد يعني
دفينة، نعم توجب إخراج الدفينة.
شيخ الحديث المعدن جبار وفي الركاز الخمس يشمل المعادن التي لها قيمة؟
نعم
المعادن لها قيمة عليها.
نعم.
السلام عليكم.
حياك الله. السلام
عليكم شيخ. إذا جاء لصلاة المغرب وهو مسبوك،
وهو
مسبوك بركعة بركعة والإمام زاد ركعة خطأ، فهل يحتسب هذه الـ3 ركعات؟
مسألة مشكلة ذكرها ابن النقور في فوائد المجموع وتأملتها فرأيت كان لا يعلم أنه قد زاد هذا شيء عليه، وإن كان يعلم أنه زاد فعليه ركعة. ولو قيل هي فرع هل للمنهي عنه شرعا كالمعدوم في السنة أم لا، هي فرع من فروع هذه المسألة لا ما بعد الله، فتارة يكون المنهي عنه يعد يعني يحسب كأنه موجود وتارة ليس كأنه موجود. والله أعلم.
السؤال بداية الأسئلة تقصير الميت وتكفير ونعتذر. من هذا من خصص في هذا العمل وأخذ أجر المراتب؟
هذا من أراد الأجر والاحتساب.
أين
طبعا
من يأخذ الأجر لا
يأخذ.
جزاك الله.
لا حكم الحجاب الأربعاء.
حكم
الحجاب الأربعاء والسبت والأحد.
فيه شيخنا بصحح الحديث. حديث يمنع ذلك. ينهى عن ذلك.
شيخ وضع خطوط لصحة الصلاة عشان الصلاة ماشين ولا لا؟
عفوا
وضع خطوط عشان
وضع
خطوط لتشفيت الصفوف بالصلاة.
إذا كان الصف معوج كان يكون دائري لا يمكن أن يصحح الصف إلا بالخط فلا حرج. أما أن نتكئ على الخط فقط ولا يتفقد الإمام ولا يتفقد المأمون أنفسهم فلا. يعني الخطوط الموضوعة حولين الكعبة لا حرج فيه. مش خطوط موضوع بلاط فلا حرج.
في سؤال الظهر بس أصلا الظهر الحديث ذاك عارف ولا
الضحى النبي في مكة صلى 8
ركعات
قال جماهير العلماء أقل أكثرها 8
هل ثبت الدعاء
نعم
ثبت الدعاء بظهر
بظهر التحيات
السلام
ظهر اليدين
هكذا
ورد حديث أنه كان إذا دعا بسوء قلب كفيه لكن ضعيف الحديث أي ضعيف الله أعلم في المنبر المنبر يوم الجمعة كان النبي صلى الله عليه وسلم يشير بالسباب ويدعو
كان يدعو أنا وقت غزة
على المنبر على المنبر متى دعا الإمام على المنبر يرفع
يده
لا هو متى رفع المنبر يرفع يده جزاكم الله خير
في الدرس استدعى الشيخ يرفع يديه
ما في حرج يدعى ما في حرج في سؤال في هذا لك
الله يسمعك
عفوا
إنشاء الإحرام بلا جبس
تزخرفة المساجد تحميرها وتصفيرها مشكلة. يقول أبو الدرداء ومن هم من رفعه للنبي صلى الله عليه وسلم إن زخرفتم مصاحفكم إن حليتم مصاحفكم وزخرفتم مساجدكم فالدمار عليكم. هذه كلها من الأشياء التي ما أنذر بها هذه في بعض القرى تبني مسجدا يعني هذه الزخارف تبني مسجدا
الله
المستعان.
شيخ
لما دعا سؤال مثلا من الإنسان حياك الله بالله في الحال
المبارك طيب مثلا ما يسأل عن شخص ملتغى على الزواج أن يكون الشخص المسؤول عنه فيه من العيوب فالإنسان ذكرها إيش
يذكر ما يصب يعني مثلا سأله رجل عالم فاضل كلمته معتبرة فقال لا يصب وكلمة لا يصب عندهم معتبرة يقبلونها يحرم عليه أن يزيد عليها لكن إذا كانوا لا يزوجونه إلا بأن يزيد فيزيد بالمقدار الذي يأذن لهم بإيش إنهم يزوجون هذه ضرورة تقدر بقدرها تقدر
بقدرها كمان يعني وازن
لكن هو عفوا هو يعني إن كان يعلم أنه لا يصلح يذكر الشيء الذي يصلح واعتمد العلماء على هذا قال أما فلان فسحوه أما فلان فلا يضعوا كلام النبي صلى الله عليه وسلم.
السلام عليكم.
السلام.